الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرا ثم تحيضا ثم تطهرا، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسب التطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قلنا هذا الحديث بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وتكلمنا على الرواية الأولى، ووصلنا إلى قوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي أن تطلق النساء الحائلات طاهرات طهرا لم تمس فيه. فإن مس الرجل زوجته وهي حائض، إن مس الرجل زوجته لا يجوز له أن يطلقها في ذلك الطهر الذي مسها فيه حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وأما إذا أراد أن يطلقها وكانت حائضة فينبغي له أن يمسك حتى تطهر، فإن طلقها وهي حائض أمر بمراجعتها وتبقى عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قال وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها حاملا طاهرا أو حاملا، ليطلقها حال كونها طاهرا طهرا لم يمسها فيه، أو يطلقها إذا بان حملها، فإن المرأة إذا حملت وبان حملها لزوجها أن يطلقها ولا ينتظر طهرها، لأن المرأة الحامل ربما وقعها زوجها ثم عن له أن يطلقها، فهذا لا يلزم بأن تبقى المرأة حتى تضع حملها ثم بعد ذلك يطلقها، وإنما يطلقها وإن كانت حاملة لأن عدتها معروفة، ولأنه لا يطرأ عليها ضرر عندما يطلقها وهي حامل. أما إذا كانت المرأة غير حامل بأن كانت صغيرة، فالصغيرة دون البلوغ يطلقها، يعني لأن هذه لا يتغير حالها، ولأنه لا يطرأ عليها طهر وحيض، ولأن تستبرأ بثلاثة أشهر، يعني يستبرأ رحمها بثلاثة أشهر عدتها فتطلق وإن مسها قبل الطلاق. وكذلك المرأة الكبيرة يعني اليائس تطلق وإن مسها قبل الطلاق، لأن الكبيرة والصغيرة لا يجري عليهم دم الحيض، وبالتالي لا يكون فيهم حيض وطهر، وإذا طلقها على أي حال لا يترتب على طلاقها أي ضرر يلحق المرأة. وبخلاف المرأة الحائض، بخلاف المرأة الحائل، بخلاف المرأة التي يجري عليها الدم، فهذه نهى الشارع أن يطلقها في طهر مسابي، لأنها قد تحمل في هذا الطهر ولا تدري بما تعتد، وتطول عليها العدة حتى يظهر حملها، أو أنها يطلقها وهي حائض فتكون المدة التي هي من وقت الطلاق أثناء الحيض حتى الطهارة غير محسوبة في العدة، وهذه قد تؤدي أيضا إلى تطويل العدة. وكما قلنا في الدرس الماضي إن المرأة في هذه الحال تعد امرأة مريضة، والطلاق قد يؤثر عليها ويضر بها. لكن هنا زاد في رواية البخاري وحسب التطليقة، وهذه الرواية هي التي أخذ بها الجمهور، وقالوا إن الطلاق البدعي يعد على المطلق ويحسب عليه ويعد أحد تطليقاته، فإن طلقها الطلقة الثالثة وهي حائض حسبت عليه وبانت منه وكانت الطلقة الثالثة. والذي ذهب إليه ابن حزم وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ممن يفتي بأن الطلاق البدعي لا يقع، والمرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض لا يقع عليها الطلاق، قالوا لأن الطلاق في هذه الحال محرم، والحرام يعني لا تثبت أحكامه لأنه باطل، لأن الأمر يكون باطل والطلاق وقع في غير محله فهو باطل، ولذلك لا يقع ولا يعد. وقالوا في قوله أو في رواية البخاري وحسبت تطليقة، يقولون هذه الرواية محتملة، يحتمال أن الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الذي حسبها هو ابن عمر. وما دام الأمر فيه احتمال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قالوا لو أن النبي هو الذي حسبها وجاء التصريح بذلك فعندئذ لا كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الاحتمال أن الذي قال حسبت علي تطليقة أو حسبت تطليقة هو ابن عمر، فإننا لا نأخذ برأي ابن عمر أمام القواعد الفقهية وأمام عدم وجود النص. فإن القاعدة الشرعية أن الأمر الباطل إذا الأحكام لا تنعقد على أمر باطل، وهنا قوله وحسب التطليق هذا في ظن ابن عمر، واستدل الجمهور عليهم أو استدلوا بقوله ابن عمر وبقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، قالوا إن المراجعة لا تكون إلا عن طلاق. قالوا إن المراد بالمراجعة هنا ليست المراجعة الشرعية، وإنما المراد بها ليخبر ابن عمر أن امرأته لم تطلق فهو مسؤول عنها وهي لا تزال في عصمته. المراد بالمراجعة هنا إنما هي المراجعة اللغوية دون المراجعة الشرعية. قال وفي رواية لمسلم قال ابن عمر، ويظهر أن الرجل سأل ابن عمر عن حالة مثل حالته، والفرق بينهما أن الرجل كان قد طلق امرأته ثلاثا، يعني إما في لفظ واحد وإما في ألفاظ متفاوتة، والمرأة حائض. ولما عرض أمرها على ابن عمر قال له ابن عمر إنك قد عصيت ربك وطلقت منك امرأتك، وظاهر هذا أن ابن عمر يرى أنها قد حسبت عليه، ولكن الجمهور استدلوا بهذا على تأييد مذهبهم في أن الطلاق في الحيض يحسب على المطلق، إلا أن القائلين بأنها لا تحسب على المطلق قالوا وإنما هذا فهم فهمه ابن عمر، فهو والقولة الأولى سواء، لأن رأي ابن عمر أنها تطلق والواقع أنها لا تطلق. قال: وفي رواية قال ابن عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقوله ولم يرها شيئا ظاهره أن هذا من ابن عمر أن النبي لم يعدها عليه تطليقا، ويكون هذا مما استدل به القائلون بعدم وقوع الطلاق من على الحائض. وأول الجمهور هذا الكلام بقولهم فلم يرها شيء، يعني لما كان هذا الفعل الذي فعله عبد الله بن عمر فعله خطأ، فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الفعلة مني خطأ ولذلك لم يرها شيئا، لكن هذا لا يعني أنها لم تحسب عليه تطليقا، أي لم يرها شيئا من الأمور المخالفة لحكم الشرعين باعتبار أن ابن عمر عملها دون علم ولذلك قال لم يرها شيئا، يعني تجاوز عن الإثم الذي يرتكبه المطلق بتطليقه المرأة وهي حائض. يقول ليس في هذا يعني تضارب بين قول ابن عمر وفعله؟ أي تضارب في هذا في قوله ولم يرها شيئا وفي قوله وحسبت تطليقا؟ نعم، ظاهره أن في هذا تعارضا بين القولين، وهذا التعارض بين القولين من الأمور التي جعلت العلماء قالوا إنه ما دام تعارض القولان عن ابن عمر فهما بمثابة ما يقال تعارضا فتساقطا. فنحن لا نأخذ من قول ابن عمر لا إثبات للطلاق ولا نفي، لأن رواية النفي تنقض رواية الإثبات، ورواية الإثبات تبطل رواية النفي. وإن نعم هذا أيضا مما يؤيد رواية الإثبات، فهذه رواية الإثبات سواء كانت فتوى أو كانت قولا منقوضة برواية الإبطال بقوله ولم يرها شيئا. فقالوا نحن لا نأخذ برواية ابن عمر على اعتبار أنها رواية متعارضة، وعلى اعتبار أن التعارض ولا يمكن الترجيح بين الروايتين فهما متعارضتان يتساقطان، ونذهب إلى الرأي الأول الحكم الأول. فالحكم الأول لم يثبت طلاقا ولم ينفي طلاقا. فإذا بقينا على هذا الجمهور قالوا ما دام أن النبي قال فليراجعها فنحن نعتبر هذه قرينة تدل على وقوع الطلاق. وذهب كما مر معنا فيما مضى إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ثم أمر بمراجعتها، فهل يطلقها بعد الطهر الأول ولا بعد الطهر الثاني؟ قلنا ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه يطلقها بعد الطهر الثاني لورود النص بذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. لكن الجمهور ومنهم الحنفية قالوا إنه يمكن أن يطلقها بعد الطهر الأول، واستدلوا بهذه الرواية وهي قوله وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فقال إذا طهرت فلم يبين أنه لا بد أن تكون في الطهارة الثانية أو في الطهر الثاني، فدل ذلك على أنه يجوز أن يطلقها بعد الطهر الأول. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره. وطبعا عرفنا من أن الأمر هنا يقتضي الوجوب، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. قال وفي قوله مره فليراجعها دليل على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة، فهو نظير قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة، فنحن مأمورون من الله تعالى، وابن عمر كذلك مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، يعني إذا أمرت إنسانا أن يأمر غيره بشيء فهل أنت تكون آمره بذلك الشيء؟ الجواب نعم. فإن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر عبد الله بن عمر أن يطلق، وأمر من الله من النبي لعبد الله بن عمر أن يطلق. وإنما تلك المسألة مثل قوله تعالى مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أو لقوله صلى الله عليه وإنما نعم وإنما تلك المسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع الحديث، لا مثل هذه. وإذا عرفت أنه مأمور به مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالمراجعة، فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا؟ قال ذهب إلى الأول مالك، يعني أن الأمر بالرجوع واجب، فيجب على من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها. قال وذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد، وصحح الأمر للوجوب، وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها، فكأن هذه المسألة قال بها مالك ورواية عن أحمد، وهي وجه في مذهب مين؟ في مذهب الحنفية، وهو قول داود يعني ابن علي الظاهري. ودليلهم الأمر بها قالوا فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم، أدبه يعني عزره على هذا الفعل، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه يعني. لكن إذا قلنا إن الطلاق لم يقع أصلا فلا عبرة بالرجعة. نعم. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، يعني إلى أن الأمر للندب وليس للوجوب، لأن الجمهور يرون طلاق ووقوع وقوع الطلاق.
من ذلك الموقع كيف يراجع؟
ولا يقع إلا بالمراجعة. متى يراجع الرجل امرأته؟ إذا طلقها ولا لا؟ إيش محل الإشكال في ذهنه؟ يعني في ذهنك يمكن الإشكال على رأي المذهب الأول الذين قالوا إنه لا يقع الطلاق، فإذا كان الطلاق غير واقع فكيف يراجعها؟ هذا السؤال وكذا. ونحن قلنا إن الجواب المراد بالمراجعة يعني إعلامه بأنها لا تزال في عصمته وأنها لم تخرج عن عصمته. قالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، يعني قالوا إنه لا يجب عليه المراجعة لأنه أصلا لا يلزمه يعني بقاؤها في ذمته، لا يلزمه النكاح، النكاح في حقه ليس بواجب، وكذلك ردها وارتجاعها ليس بواجب. طبعا هذا على سبيل الايه؟ على سبيل القياس، لانه يقول هنا قالوا لان ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على ان الامر للندب. واجيب بان الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة، كان استدامة النكاح فيه واجبة. وبقوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق في الطهر الثاني، لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول. وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه يعني في الأول مالك، وهو الأصح عند الشافعية. وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب، وكذا عن أحمد، مستدلين بقوله وفي رواية لمسلم عن ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فأطلق الطهر يعني فلم يحدده بالثاني، فدل ذلك على جواز وقوعه في الطهر الأول. ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال يعني الحيض زال موجبه أو زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة، ولا يخفى قرب ما قالوه.
لكن إذا كان
ولا يخفى كأنه يرجح رأي الميم رأي الحنفية. نعم،
إذا كان الرأي الأول فاللفظ في مراجعتها هل هو إمساكها أم مراجعتها في جماعها؟
أي الرأي الأول ده؟
الرأي اللي هو لا يأخذ يعني يطلقها في الطهر الأول.
ما فهم؟
يعني إذا كان المقصود بالمراجعة، هل المقصود بالمراجعة إمساكها ولا المقصود بالمراجعة يعني مجامعها؟
لا، ردها في عصمته، والجماع ليس بلازم، وله إن فعل ذلك إن شاء وإن ما رأى ما يفعله.
يعني ما هو لازم في المراجعة؟
ما هو لازم، وإنما المراد ارتجاعها إلى عصمته. يعني لو أن إنسان طلق امرأته طلقة راجعية ثم قال لها راجعتك ولم يباشرها كفى ذلك.
لا بس هنا أمر أنه يراجعها، يعني ما له رغبة يراجعها.
طيب قوله راجعتك يكفي في تحقيق للأمر ولا لا؟
ها؟ لا نقصد يعني إذا كان طلقها في حيض وهو ما له رغبة في المراجعة، هنا الحديث هذا يرغمه
أن الحديث يراجعها. نعم، يأمره أن يراجعها حتى لا تتضرر المرأة، فيراجعها إلى أن يأتي الوقت المناسب لطلاقها فيطلقها. قال وفي قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول. وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح عند الشافعية. وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب، وكذا عن أحمد مستدلين بقوله وفي رواية لمسلم أي عن ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فأطلق الطهر. ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة، وكما جاز يعني الطلاق في طهر أو في الطهر، وكما يجوز يعني الطلاق في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة. مفهوم العبارة هذه؟ يعني إذا نحن أجزنا له أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وحرمنا عليه أن يطلقها في الحيض، فإن أمرناه بأن يراجعها وراجعها وطهرت مجرد طهرها أزال الإيه؟
المنع.
الموجب المانع من طلاقها. فإذا زال المانع يجوز إيقاع الطلاق أو لا؟ يجوز إيقاع الطلاق، لأنه مثله مثل لو أن إنسانا كانت عنده زوجته ثم عن له أن يطلقها وهي في طهر لم يمسها فيه، له أن يطلقها ولا ينتظر إلى أن تطهر إلى أن تحيض ثم تطهر. فقاس الحالة الثانية على الحالة الأولى.
شوف الحالة اللي زي دي تعتبر طلقتين.
لا، ليش طلقتين؟
ثم ردها ثم انتظر حتى ينتهي حيضها ثم طلقها مرة أخرى.
طيب إذا كان طلقها في الطلقة في الحيض، ونحن قلنا عند رأي
يعني عند بعض الآراء
عند الجمهور أنها تعتبر، نعم تعتبر طلقة وتعد عليه، فإن كانت الثالثة تبين منها المرأة، وإن كانت إيه غير الثالثة تعد عليه ويلزمه أن يراجعها. قال وفي قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم، وبه صرح الجمهور، وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض. وفي قوله ثم ليه؟ لأن العلة التي موجودة في الطلاق في الحيض موجودة في الطلاق في الطهر الذي مسه فيه، فلما كانت العلة واحدة كان الحكم واحد بدعي، مأخوذ من البدعة، يعني هذا الطلاق مقابل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كيف يطلقون، ومن خالف ذلك فقد ابتدع طلاقا وهذا الطلاق محرم، ولذلك سمي بالطلاق البدعي ويسمى بالطلاق المحرم.
الشيخ فيها الحديث السابق لهذا الحديث في بيان النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الطلاق أو هذا الحديث؟
لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس أي طاهرات من غير جماع، فالآية هي التي بيّنت الحكم والحديث أكد هذا البيان. وبه صرح الجمهور، وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض. وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرة خلاف الفقهاء، خلاف للفقهاء في قوله ثم تطهر أو في قوله طاهرة. طبعا الخلاف إيش المراد به؟ متى يطلقها؟ هل بمجرد انقطاع الدم أو لا بد من أن تغتسل بعد انقطاع الدم؟ فمن قال حتى تطهر يعني حتى ينقطع بالسلامة دم الحياة، فعندئذ له أن يطلقها. ومن قال لابد أن تكون طاهرا يعني حتى إيه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض فقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم. فكون المرأة تطهر يعني ينقطع دمها، وكونها تتطهر يعني تغتسل. يقول هنا أيضا الفقهاء اختلفوا متى يشرع طلاقها، هل بعد مجرد انقطاع الدم أو بعد أن تغتسل. يقول خلاف للفقهاء هل المراد به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل، فعن أحمد روايتان، والراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما مر في رواية النساء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها أمسكها، وهو مفسر لقوله طاهرة وقوله ثم تطهر وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي أذن في قوله فطلقوهن لعدتهن، يعني ليس المراد بأن الرجل واجب عليه أن يطلق المرأة في هذه الحال، وإنما هذا الأمر المراد به الرخصة في ذلك. وقوله قال وفي رواية لمسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي الآية، يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي الحديث دليل على أن الأقراء هي الأطهار، أن الأقراء الأطهار، يعني أن المعنى الأقراء هي معناها الإيه؟ الأطهار. فإن هذه الكلمة كلمة القرء يقول العلماء إنها من ألفاظ التباد أو من المشترك اللفظي، يطلق على معنيين، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فيقال أيام أقراء المرأة يعني أيام حيضتها، ويقال إن المرأة يعني دخلت في قرئها إذا طهرت من إيه؟ من حيضها. فلما كانت هذه اللفظة أيضا من الألفاظ المشتركة ومن التي فيها إشكال، ولذلك اختلف الفقهاء في المراد، هل هو الأطهار ولا هو هل المراد بالأقراء الحيض أو الطهر. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القرء هو الإيه؟ هو الطهر، ولذلك العدة عنده أقل من العدة عند غيره القائلين بأن القرء هو الحيض. فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه عد هذا الطهر من العدة، حسب هذه المدة من الايه؟ من العدة. فإن حاضت ثم طهرت كان هذا الطهر الثاني، فإن حاضت ثم طهرت كان هذا هو الطهر الثالث، فبمجرد ما ينزل عليها دم الحيض بعد ذلك تكون قد فرغت من العدة. وربما يكون أقل من شهرين. وأما عند من قال إن دم الحيض هو القرء، فإن المرأة الفترة هذه مدة الطهر الذي لم تمس فيه لا يحسب من الحيض، لا يحسب من العدة، حتى تحيض الحيض الأولى ثم الحيض الثانية وتطهر ثم الحيض الثالثة، وينتظر حتى تتطهر من الحيض الثالثة. متى؟ في الحالة الأولى ولا الثانية؟ يعني قصدك أن أيام الطهر العادة فيها أن أكثر من أيام الحيض؟ ما هو بلازم، لأن علماء الفقه يقولون أن حيض المرأة يعني أكثره 15 يوم، ومن قال أن أكثره 15 يوم، وقالوا إن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، ها؟ فمن قال هذا يعتبر يكون الطهر أحيانا أو الحيض أحيانا أكثر من الطهر.
الجمهور على الرأي الأول أو الثاني؟
ها؟
الجمهور على الرأي الأول أو الثاني؟
هذا خلاف كبير بين الفقهاء في هذا، لكن كما ذكرت مذهب الإمام أحمد الذي يحضرني هو أن القرء معناه الطهر.
يعني الحساب العدة على الرأي الأول أو على الرأي الثاني عند الجمهور؟
أي رأي أول وأي رأي ثاني؟
الرأي الأول اللي هو حساب العدة
من هذه المسألة، من قال إن القرء هو الحيض فحسبها بالحيض، ومن قال إن القرء هو الطهر فحسبها بالطهر، واحتسب الطهر الذي طلقت المرأة فيه ولم تمس واحد من الايه؟
من الثلاثة.
قال وفي الحديث، والحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله فطلقوهن لعدتهن أي في وقت ابتداء عدتهن، وفي قوله أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سني، وإليه ذهب الجمهور. ثم قال وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع، فقال الجمهور يقع، مستدلين بقوله في هذا الحديث وفي أخرى، أي وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة، وهو بضم الحاء المهملة مبني للمجهول من الحساب، والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي يملكها الزوج، ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا، فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه، يعني لأنه قول صحابي، وقول الصحابي إذا كان مبنيا على الاجتهاد فإنه لا يعد حجة، وإنما يعتبر حجة إذا إيش؟ إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال. قال وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة، إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذا، في غير هذه الرواية، كما في مسند بن وهب بلفظ، وزاد ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة. قال وأخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أي لما سأله سائل ما أنت طلقتها واحدة، أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. دل على تحريم الطلاق في الحيض، وقد يدل قوله أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق، إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث، وخالفه فيه طاووس والخوارج والروافض، وحكاه البحر في عن الباقر والصادق والناصر قالوا لا يقع شيء، ونصر هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بقوله وفي رواية أخرى أي لمسلم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك، ومثله في رواية أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا، قال وإسنادها على شرط الصحيح، وإسناده نعم يعني إسناد الحديث على شرط الصحيح، إلا أنه قال ابن عبد البر في قوله ولم يرد ولم يرها شيئا منكر، يعني هذا القول قول منكر، لم يقله غير ابن أبي الزبير، ولم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح لكان معناها والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة، على الرواية الشاذة. نعم. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، ويحتمل أن معناه لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار، وإن كان لازما له. ونقل البيهقي في المعرفة، يعني في كتابه معرفة السنن والآثار، عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالف. وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبت، قال وحمل قوله ولم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه أنه لم يصنع شيئا أو لم يصنع شيئا صوابا. وقد أطال ابن القيم الكلام على نصرة عدم الوقوع، ولكن بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقا تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع. ومن العجائب أن الأمير الصنعاني بعد أن وصل إلى هذا الرأي ورجح أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجمهور يعني القائلون بوقوعها الدليل معهم، بعد ذلك عاد وغير رأيه وقال إنه أعاد النظر فوجد أن الأدلة القائلة بعدم احتسابها طلقة أرجح عنده، ولذلك يقول فينبغي أن يترك القول الذي قلته في السبل ويثبت قولي الإيه الآخر. يقول تنبيه
قلنا نفتي
إيه
بعدم الوقوع،
وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه إلى هنا، ثم قال تنبيه ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميتها الدليل الشرعي، سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي. ومن الأدلة أنه مسمى ومنسوب إلى البدعة يعني أن هذا الطلاق نسب إلى البدعة، يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة، والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة. كونها سميت بدعة هذا لا يعني أن لها حكم شرعي، لا يعني أنه لا يكون لها حكم شرعي، بل من الذي سماها طلاقا بدعيا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنها باطلة، أو أن الناس الذين سموها؟ وما دام الناس الذين سموها فهم يحكمون على أشياء بأنها بدعة، ومع ذلك يقولون إيه يجرون فيها الأحكام. قال والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها، بل هي باطلة لأن الرواة ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب تلك تطليقة، على أن ابن عمر على أنه مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب تلك التطليقة على ابن عمر، ولا قال له قد وقعت، ولا رواه ابن عمر مرفوعا، بل في صحيح مسلم ما يدل على أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر، وأنه سئل عن ذلك فقال وما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت. لكن هذا لا يدل على أن هذا رأي ابن عمر، إنما ابن عمر يقول أنا أعتد بها، وكوني أنا وقعت فيها وأخطأت ها هذا لا يعني أن هذا رأي ابن عمر، بل كما جاء في قوله وحسب التطليقة ظاهره أن الذي يحسب هذه الأشياء الشرعية إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يدل على أنه لا يعلم أن ذلك نصا نبويا، لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة.
كيف هنا هو يقول في طرق عدة قوي بعضها بعض،
وهو ذكر هذا الكلام الذي ذكره أولا، وقال إن الروايات التي تدل على أن هذا من قول النبي روايات مرفوعة يقوي بعضها بعضا، ثم بعد ذلك يقول لا يوجد دليل، هذا شيء غريب يعني. فيقول هنا لو كان عنده لم يترك روايتها ويتعلق بهذه العلة العليلة فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق. ولو كان عنده نص نبوي لقال، وقد قال ابن عمر ذلك.